قلنا إن الكلام في الإجازة يقع في ثلاثة أبحاث. الأول في شروط نفس الإجازة وأحكامها، الثاني في شروط المجيز، الثالث وهو محل كلامنا في المجاز، أي العقد الذي يراد إجازته. ولا يخفى أن العقود ومنها البيع فيها ثلاثة أنواع من الشروط: شروط الصيغة كالعربية والماضوية والتنجيد، وشروط المتعاقدين كالعقل والبلوغ، وشروط العوضين كالمالية والمعلومية وغير ذلك. ثلاثة أنواع من الشروط. فهل يشترط ويعتبر توفر جميع هذه الشروط في العقد المجاز لكي يكون صحيحا، أو لا يشترط توفر جميع هذه الأنواع من الشروط؟ أما شروط الصيغة فلا إشكال ولا شبهة في اعتبار وجودها، وإلا لو كانت شروط الصيغة مختلفة من أساسها فلا معنى للحوق الإجازة للعقد. وهكذا شروط المتعاقدين فلا إشكال ولا شبهة في اعتبارها، إذ لو كان المتعاقدان صغيرين أو مجنونين فهذا العقد غير قابل للحوق الإجازة. إذن شروط الصيغة وشروط المتعاقدين لا إشكال ولا شبهة في اعتبارها، إنما الكلام كل الكلام في اعتبار وجود شروط العوضين. فهل يشترط في العقد المجاز أن يكون واجدا لشروط العوضين حين العقد أو لا يشترط ذلك؟ يعني هل يشترط أن يكون العوضان لهما مالية حين العقد والإنشاء، وهل يشترط أن يكون العوضان معلومين حين الإنشاء، وهكذا من شروط العوضين؟ احتمالات عديدة. الاحتمال الأول هو نفي الاشتراط مطلقا، يعني لا شروط المتعاقدين ولا شروط العوضين، لا يلزم ولا يعتبر توفر شروط المتعاقدين، ولا يلزم ولا يعتبر توفر شروط العوضين حين العقد، وهذا الاحتمال باطل جزما ولم يقل به أحد. الاحتمال الثاني أن نشترط ونعتبر تحقق شروط المتعاقدين وهكذا نشترط ونعتبر تحقق شروط العوضين أثناء العقد، هم شروط المتعاقدين وهم شروط العوضين. وهذا هو الرأي الذي يختاره المصنف. ولذلك يقول: البحث في أمور، الأمر الأول يشترط في العقد المجاز أن يكون متوفرا على شروط المتعاقدين وشروط العوضين. هذا احتمال. احتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن شروط المتعاقدين يجب توفرها بلحاظ الطرفين، أما شروط العوضين فلا يعتبر توفرها حين العقد والإنشاء. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع: في الطرف الفضولي يجب توفر شروط المتعاقدين دون شروط العوضين، أما في الطرف الأصيل، لأن الفضول يتعامل مع طرف أصيل، أما الطرف الأصيل فيشترط فيه توفر شروط المتعاقدين وشروط العوضين مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ أي سواء قلنا أن الإجازة كاشفة أو قلنا أن الإجازة ناقلة، على كلا الفرضين يجب توفر الشروط في الأصيل. هذا الاحتمال الرابع. الاحتمال الخامس: نفس الاحتمال الرابع ولكن ليس مطلقا، وإنما بناء على الكشف فقط دون القول بالنقل. يعني يجب توفر شروط المتعاقدين وشروط العوضين في الفضول، في الأصيل، لكن مو مطلقة، وإنما فقط وفقط على القول بالكشف. إذن كم احتمال؟ خمسة احتمالات، والمصنف يختار الاحتمال الثاني. ولذلك يقول: لا يكفي توفر شروط المتعاقدين دون شروط العوضين اللي هو الاحتمال الثالث، هذا لا يكفي، ولا يكفي توفر الشروط جميعا في الطرف الأصيل بناء على القول بالكشف أو النقل كما هو الاحتمال الرابع، ولا يكفي توفرها في الطرف الأصيل بناء على القول بالكشف فقط كما هو الاحتمال الخامس. فالاحتمال الثاني، عفوا، الاحتمال الثالث والرابع والخامس لا يكفي في صحة العقد المجاز، والاحتمال الأول لم يقل به أحد، إذن ينحصر الأمر بالاحتمال الثاني. قال: وأما القول في المجاز، يعني العقد الذي تمت إجازته أو يراد إجازته، فاستقطاؤه يكون ببيان أمور ثلاثة: الأمر الأول الأمر الأول هذا هو رأي الشيخ الأنصاري، يشترط فيه، يعني في من في عقد الفضول المجاز، يعني العقد الذي يراد إجازته، يشترط فيه كونه كون العقد المجاز، مو كون الفضولي، لا كون العقد المجاز جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره. يا شروط، شروط الصيغة وشروط المتعاقدين وشروط العوضين، اللي هذا يحتمل الاحتمال الثاني، هذا هو الاحتمال الثاني. طبعا ما عدا شرط واحد اللي هو رضا المالك، فإنه يحصل بالإجازة المتأخرة. يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره، طبعا عدا رضا المالك فإنه يكفي فيه الإجازة اللاحقة، اللي هذا هو رأي المصنف. فلا يكفي اتصاف المتعاقدين بصحة الإنشاء، يعني شنو بصحة الإنشاء؟ يعني لا يكفي شروط المتعاقدين اللي هي مشترطة في صحة الإنشاء دونه، انت كمل العبارة، دون توفر شروط العوضين، هذا لا يكفي. لهذا يحتمل اللي هو الاحتمال الثالث من الاحتمالات الخمسة، فهذا الاحتمال لا يكفي، هذا رد على الاحتمال الثالث. فلا يكفي اتصاف المتعاقدين، يعني شروط المتعاقدين بشروط صحة الإنشاء دون شروط العوضين، فالاحتمال الثالث باطل. ولا يكفي إحراز سائر الشروط، يعني شنو سائر الشروط؟ يعني شروط المتعاقدين وشروط العوضين، لكن بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الأصيل فقط، بالنسبة إلى الأصيل فقط، يعني الشروط لا بد من توفرها في الطرف الأصيل، شروط المتعاقدين وشروط العوضين، بخلاف الفضولي فإنه لا يشترط فيه توفر شروط العوضين. هذا احتمال، هذا الرابع والخامس، لكن الفرق الرابع أنه شنو؟ مطلقة على الكشف أو على النقل، الخامس بناء على الكشف. فنشوف هذا يقصد الرابع أو الخامس هنا، ولا إحراز سائر الشروط بالنسبة إلى الأصيل فقط على الكشف. إذن يا احتمال هذا، هذا الاحتمال الخامس، هذا الاحتمال الخامس أيضا، هذا لا يكفي للزومه عليه، هذا تعليل للاحتمال الخامس. من يقول بلزوم الشروط وتوفر الشروط في الطرف الأصيل دون الطرف الفضولي، لماذا؟ ما هو دليلك على لزوم توفرها في الأصيل دون الفضول؟ الجواب للزوم العقد على الأصيل، العقد من البداية لازم ويجب الوفاء به على الطرف الأصيل، والعقد لا يكون لازما ولا يجب الوفاء به إلا إذا كان وواجدا لجميع الشروط المعتبرة، ومنها شروط العوضين، وإلا لو لم يكن واجدا لشروط العوضين لما كان لازما على الطرف الأصيل. لذلك يقول: ولا إحراز سائر الشروط بالنسبة إلى الأصيل فقط دون الفضول، على القول بالكشف دون القول بالنقل للزومه عليه، يعني للزوم العقد على الطرف الأصيل. هذا تعليل للنفي أم تعليل للمنفي للزومه عليه؟ يعني تعليل لعدم كفاية إحراز سائر الشروط في الأصيل، لو لا هذا تعليل لكفاية إحراز الشروط في الأصيل، هذا تعليل للمنفي، هذا تعليل للقول بكفاية إحراز الشروط في الطرف الأصيل. لماذا يكفي إحرازها في الطرف الأصيل؟ للزوم العقد عليه منذ البداية، فيجب أن يكون واجدا لجميع الشروط. يعني هذا دليل للاحتمال الخامس، جوابنا عنه هذا لا يكفي. هذا الاحتمال الخامس. الاحتمال الرابع: بل مطلقا. يعني شنو بل مطلقا؟ يعني لا يكفي إحراز سائر الشروط بالنسبة إلى الأصيل فقط مطلقا، يعني سواء على القول بأن الإجازة كاشفة أو على أن الإجازة شنو؟ ناقلة. فمطلقا يعني على القول بالكشف أو على القول بالنقل، وهذا هو الاحتمال الرابع. إذن ما هو دليل الاحتمال الرابع الذي نحن نقول لا يكفي؟ ما هو دليله؟ طبعا لم يتعرض إلى ذلك تفصيلا، وإنما أجمل الكلام فقال: بل مطلقا لتوقف تأثيره. تأثير من؟ تأثير العقد، ولو على القول بالنقل، يعني سواء قلنا بالكشف أو قلنا بالنقل فالتأثير المترتب على العاقب متوقف عليها. على ماذا؟ عليها، على توفر الشروط لتوفر تأثير العاقب الثابت ولو على القول بالنقل عليها. هاي عليها متعلقة بتوقف، لتوقف التأثير عليها، يعني على الشروط. فشلون متوقف؟ نكون نفصل، نقول: أما على القول بالكاش، هذا يعني أن المؤثر وأن النقل والانتقال متى يحصل؟ النقل والانتقال على القول بالكشف من حين العقد. وإذا كان النقل والانتقال من حين العقد فلا بد من توفر الشروط من حين العقد، وإلا لو لم تكن الشروط متوفرة لما حصل النقل والانتقال من حين العقد. وهكذا على القول بالنقل، إذا قلنا بالنقل وقلنا بأن الإجازة ناقلة ولكن بمعنى كونها شرطا متأخرا أو بعنوان كونها شرطا لا يحصل التأثير إلا بعده، حينئذ أيضا المؤثر هو شنو؟ هو نفس العقل. فلا بد من توفر الشروط من البداية. إذن سواء قلنا بالكشف أو قلنا بالنقل، فتأثير العقد متوقف على توفر الشروط، ولذلك يلزم وجودها. هذا دليل علما لاحتمال الرابع. نحن قلنا أيضا هذا لا يكفي، لا يكفي توفر الشروط في الطرف الأصيل سواء على القول بالنقل أو على القول بالكشف. وذلك، هاي وذلك اختلف فيها المعلقون، فقال بعضهم هي تعليل لقول المصنف لتوقف تأثيره الثابت ولو على القول بالنقل عليها. يعني هذا تعليل علما راح يصير لاحتمال، للاحتمال الرابع. كما ذهب إلى ذلك شهيدي قدس سره، يقول هذا تعليل علما للاحتمال الرابع. وذهب بعضهم إلى أنه تعليل للعبارة التي تقول فلا يكفي، يعني لقول المصنف فلا يكفي اتصاف المتعاقدين بكذا وكذا 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 وكذا، فهو تعليل لإبطال الاحتمالات الثلاثة الأخرى الثالث والرابع والخامس. ولكن الصحيح هو أن هذه العبارة هي استدلال من المصنف على أصل المدعى الذي ادعاه المصنف، وهو الاحتمال الثاني، أي لزوم توفر جميع الشروط حين العقد، شروط الصيغة، شروط المتعاقدين وشروط العوضين. فيريد أن يثبت بالدليل صحة مدعاة، وإذا أثبت صحة مدعاة بطلت الاحتمالات الأخرى بلا حاجة إلى إقامة دليل خاص على بطلانها. إذن قوله وذلك هذا تعليل علما لقوله الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط. لماذا؟ يقول العقد فيه فرضان. الفرض الأول أن يكون العقد سببا تاما وعلة تامة للنقل والانتقال والملكية، وعلى هذا الفرض إما أن نقول بأن الإجازة كاشفة، أو نقول بأن الإجازة ناقلة ولكنها ليست جزءا، وإنما الإجازة الناقلة هي شرط. على كلا الفرضين، يعني يا فرضين الإجازة كاشف أو الإجازة ناقلة لكن بمعنى الشرطية وليس بمعنى الشطرية. على كلا الفرضين يكون المؤثر الأساسي للنقل والانتقال هو العقد، وإذا كان العقد هو العلة التامة والسبب التام للنقل والانتقال فلا بد أن يكون واجدا لجميع الشروط المعتبرة. هذا على الفرض الأول. الفرض الثاني أن نقول بأن العقد جزء السبب والجزء الآخر هو الإجازة، وهذا إنما يصح متى يصح أن الإجازة جزء السبب؟ على القول بالكشف أم على القول بالنقل؟ من الواضح أنه على الكشف لا يمكن للإجازة أن تكون جزءا للسبب، بل على الكشف العقد هو تمام السبب. إذن الفرض الثاني أن يكون العقد جزء السبب، وهذا لا يكون إلا على القول بالنقل، أي أن الإجازة ناقلة وأنها جزء السبب وليست شرطا فقط كما في الفرض الأول حيث قلنا الإجازة ناقلة لكنها شرط. لا لا، الإجازة ناقلة ولكنها جزء وليست شرطا. نقول مع ذلك أيضا يجب توفر الشروط من حين بداية العقد، لأن العقد إذا كان أو السبب إذا كان متكونا من جزئين فلا بد من توفر الشروط من البداية إلى النهاية، فلا بد من توفر الشروط من حين العقد، سواء قلنا بأن العقد هو سبب تام وعلة تامة على القول بالنقل أو القول بالكشف، أو قلنا بأن العقد هو جزء السبب. على كل الفروض لا بد من توفر الشروط من حين العقد. قال وذلك يعني الدليل على اشتراط جميع الشروط حال العقد، وذلك لأن العقد الفرض الأول إما تمام السبب الفرض الثاني أو جزء السبب للنقل والانتقال والملكية، وعلى أي حال، يعني شنو أي حال؟ سواء كان تمام السبب أو جزء السبب فيعتبر اجتماع الشروط عنده، يعني عند العقد، سواء قلنا بأنه سبب تام أو قلنا بأنه جزء السبب كما بينا تفصيلا. ولهذا هذا شاهد للفرض الثاني، اللي هو شنو الفرض الثاني؟ كون العقد جزء السبب والجزء الآخر هو الإجازة. فإذا كان العقد جزء السبب والإجازة الجزء الآخر، لماذا نشترط توفر الشروط من حين العقد؟ نحن قلنا يجب توفر الشروط من حين العقد. الشاهد على ذلك هو في قضية الإيجاب والقبول. الإيجاب جزء العقد والقبول جزء آخر للعقد، ففي صورة كون المتعاقدين مالكين أصليين فإن العقد يتكون من جزئين، الجزء الأول هو الإيجاب والجزء الثاني هو القبول، فمع كون الإيجاب جزء السبب وليس تمام السبب، مع ذلك قالوا يجب توفر شروط العوضين من حين الإيجاب، ولا يكفي توفر شروط العوضين بعد الإيجاب وقبل القبول. مثلا من شروط العوضين العلم بالعوضين، أن يكون العوضان معلومين، فلو كان القابلون المشتري حين الإيجاب جاهلا بالعوضين ولكنه علم بعد ذلك بالعوضين، وحين القبول كان عالما أو كان جاهلا؟ حين القبول كان عالما بالعوضين، فهل العقد صحيح أم باطل؟ قالوا العقد باطل. لماذا؟ لأنه يشترط توفر الشروط من حين الجزء الأول، ولا يكفي توفر الشروط قبل حصول الجزء الثاني. هذا وين؟ في المالكين الأصليين بالنسبة إلى الإيجاب والقبول. هكذا ما نحن فيه. على الفرض الثاني فإن العقد جزء السبب والإجازة هي الجزء الآخر، فالعاقد بمنزلة الإيجاب والإجازة بمنزلة القبول. فكما أننا في الفرع الذي استشهدنا به اشترطنا توفر الشروط من حين الإيجاب ولا يكفي توفرها قبل القبول، هكذا فيما نحن فيه الشروط لا بد أن تكون متوفرة من حين العقد ولا يكفي توفر الشروط قبل الإجازة، بل لا بد أن تتوفر من حين العقد. ولهذا هذا شاهد، قلنا علمًا شاهد علمًا للفرض الثاني، يا فرض أن يكون العقد جزءًا للسبب والإجازة هي جزء آخر، مع ذلك يلزم توفر الشروط من حين العقد. لماذا؟ تقول الشاهد، ولهذا لا يجوز الإيجاب في حال جهل القابل بالعوضين. متى كان جاهلا؟ حين الإيجاب، وإن علم بعد ذلك وقبل وهو عالم، مع ذلك لا يكفي. انت كمل العبارة، وهكذا فيما نحن فيه لا يكفي توفر الشروط حين العقد، عفوا لا يكفي توفر الشروط حين الإجازة، يعني توفر الشروط ما بعد العقد، بل لا بد أن تتوفر من حين العقد، فالعقد بمنزلة الإيجاب ولا بد أن تتوفر الشروط من حين الإيجاب. ولو قلنا بأن العقد جزء السبب، بل نترقى شوية أكثر في الشاهد الذي ذكرناه، لو قلنا بالجواز، يعني شنو قلنا بالجواز؟ يعني جواز الإيجاب مع جهل القابل بالعوضين، ولكنه بعد ذلك يعلم بالعوضين ويقبل وهو عالم. احنا في الشاهد قلنا يكفي او لا يكفي؟ قلنا لا يكفي. الآن لو تنازلنا وقلنا يكفي، اي يصح العقد مع جهل المشتري بالعوضين حين الإيجاب وعلمه بهما حين القبول، هذا يكفي ويجوز. مع ذلك لا نستطيع القول بالجواز في محل كلامنا، اللي هو محل كلامنا اللي هو عقد الفضولي، فلا يكفي توفر الشروط بعد العقد وقبل الإجازة. يعني لو كان المشتري أو المالك الأصلي جاهلا بالعوضين حين العقد الفضولي ثم علم بالعوضين قبل الإجازة وبعد أن علم أجاز، نقول هذا لا يكفي. ولو قلنا بكفاية العلم قبل القبول فهو لا يكفي في محل كلامنا. لماذا؟ وذلك لأن الإجازة إما كاشفة وإما ناقلة. فإن كانت الإجازة كاشفة فهذا يعني أن النقل والانتقال لا بد أن يكون موجودا من حين العقد، وإذا كان النقل والانتقال من حين العقد فلا بد أن تكون الشروط متوفرة من حين العقد، وإلا لو لم تكن الشروط متوفرة من حين العقد لما حصل النقل والانتقال من حين العقد. إذن المسألة على القول بالكشف واضحة جدا، أما على القول بالنقل لو قلنا بأن الإجازة ناقلة فقلنا قبل قليل حتى لو كانت الإجازة ناقلة فالعقد سيكون جزء السبب والإجازة راح تصير جزء آخر، سواء قلنا الإجازة المتأخرة هي شرط أو قلنا هي جزء، على كلا الفرضين لا بد من توفر الشروط من حين الجزء الأول وهو العقد، فلا بد أن تتوفر الشروط جميعا من حين العقد، سواء قلنا بأن الإجازة كاشفة أو قلنا بأن الإجازة ناقلة. فلا يصح ولا يكفي توفر الشروط متى؟ بعد العقد وقبل الإجازة. ولو قلنا بكفاية توفر الشروط قبل القبول وبعد الإيجاب، حتى لو قلنا بكفاية توفر الشروط بعد الإيجاب وقبل القبول فهنا لا يمكن أن نقول ذلك، بل لا بد من توفرها من حين العقد. قال بل، هذا شنو يعني بل؟ هذا ترقي عن محل الشاهد. الشاهد يقول ولهذا لا يجوز الإيجاب في حال جهل القابل بالعوضين هكذا ما نحن فيه، بل لو سلم، بل لو قلنا بجواز ذلك، يعني شنو ذلك؟ الإيجاب مع جهل القابل في محل الشاهد أو في مورد الشاهد، في البائعين الأصليين لم يلزم منه، يعني الجواز في الشاهد لم يلزم منه الجواز هنا، يعني وين هنا؟ في محل كلامنا، لا ملازمة بين الجواز هناك والجواز هنا. لماذا؟ لأن الإجازة على القول بالكشف، والمسألة واضحة، لأن المؤثر الأساسي ما هو؟ العقد والنقل والانتقال من حين العقد، فلا بد من توفر الشروط من حين العقد. زين، على القول بالنقل، لأن الإجازة على القول بالنقل هي أشبه بالشرط كما هو الأقوى من الآراء التي اخترناها في محلها. قلنا الإجازة أشبه بالشرط، وإذا كانت أشبه بالشرط فما هو المؤثر للنقل والانتقال؟ هو العقد. وإذا كان العقد هو المؤثر فلا بد من توفر الشروط من حين العقد، لأن الإجازة على القول بالنقل هي أشبه بالشرط، ولذلك المؤثر الحقيقي هو العقد، فلا بد من توفر الشروط من حين العقد. ولو سلم كونها، كون الإجازة على القول بالنقل، لو سلم كونها جزءا وليس مجرد شرط، فهي جزء لأي شيء، هي جزء للعقد كيفما اتفق، أو هي جزء للعقد المؤثر. الجواب هي جزء للعقد المؤثر، والعقد المؤثر هو ما كان حائزا على الشروط من أول الأمر. قال ولو سلم كون الإجازة جزءان، طبعا نحن لم نسلم بذلك لأننا اعتبرنا الإجازة كالشرط حتى على القول بالنقل، لكن لو سلمنا كون الإجازة جزءا فهو جزء للمؤثر، يعني جزء لمن؟ للعقد المؤثر، يعني دخيل في ترتيب الأثر والمؤثر، وترتيب الأثر لا يكون إلا بعد تحقق الشروط من حين الجزء الأول وهو العقد. فهي جزء للمؤثر، يعني للعقد المؤثر، لا للعقد مطلقا سواء كان مؤثرا أو ليس مؤثرا. الإجازة ليست جزءا للعقد، العقد يتكون من إجاب وقبول، الإجازة جزء للتأثير وليست جزءا للعقد. زين، النتيجة سواء قلنا بالكشف أو قلنا بالناقل والإجازة شرط، أو قلنا بالناقل والإجازة جزء، لا بد من توفر جميع الشروط من حين العقد، فيكون جميع ما دل من النص والإجماع على اعتبار الشروط في البيع. يا شروط، طبعا محل كلامنا هو شروط العوضين، إذ لا كلام في شروط المتعاقدين، على اعتبار الشروط في البيع ظاهرة، أي ظاهرة خبر المن، خبر اليكون، فالصحيح يقول ظاهر، فيكون جميع ما دل من النص والإجماع على اعتبار الشروط في البيع يكون ظاهرا في اعتبار الشروط في إنشاء النقل والانتقال بالعقد. يعني دخيلة وين؟ في أصل الإنشاء، يعني لا بد من توفرها من حين الإنشاء. نعم، يمكن تقسيم الشروط إلى نوعين: شروط دخيلة في الإنشاء كمعلومية العوضين، وفي هذا النوع من الشروط لا بد من توفرها من حين العقد. والنوع الثاني من الشروط، الشروط التي ليست دخيلة في الإنشاء وإنما هي دخيلة في اللزوم وترتيب الأثر على الإنشاء، ومنها القدرة على التسليم، ومنها إسلام المشتري لو كان المبيع مصحفا أو عبدا مسلما. فهذه ليست شروطا في نفس الإنشاء ودخيلة في نفس الإنشاء، وإنما هي شروط لترتب الأثر واللزوم. ففي النوع الأول من الشروط، يا نوع أول، الدخيلة في الإنشاء، يلزم توفرها من حين العقد. أما النوع الثاني من الشروط، يا شروط غير الدخيلة في الإنشاء، فلا يلزم توفرها من حين الإنشاء، بل يكفي توفرها حين الإجازة كالقدرة على التسليم. فلو أوقع المعاملة فضولا على مبيع لا قدرة على تسليمه، أوقع المعاملة يوم السبت، ثم يوم الأحد أراد المالك الأصلي أن يجيز، وحين الإجازة أو قبل الإجازة حصلت القدرة على التسليم، فهنا يصح العقد أو لا يصح العقد؟ يصح العقد، لأن القدرة على التسليم من النوع الثاني من الشروط، والنوع الثاني من الشروط لا يعتبر أن يكون متوفرا من حين العقد، بل يكفي توفره من حين الإجازة. وهكذا لو باع المصحف فضولا أو العبد المسلم فضولا للكافر وقبل الإجازة أسلم ذلك الكافر، فالمعاملة صحيحة أم باطلة؟ المعاملة صحيحة أم باطلة؟ صحيحة. لماذا صحيحة؟ لأن إسلام المشتري شرط من النوع الثاني الذي هو ليس دخيلا في الإنشاء، وإذا كان شرطا من النوع الثاني فلا يلزم توفر هذا الشرط من حين العقد، بل يكفي توفره قبل الإجازة. قال: نعم، لو دل دليل على اعتبار شرط من الشروط في ترتب الأثر الشرعي على العقد من غير ظهور للدليل في اعتبار الشرط في أصل الإنشاء، يعني كان هذا الشرط من نوع، من النوع الأول أو من النوع الثاني؟ من النوع الثاني، يعني كان دخيلا في ترتب الأثر الشرعي وليس دخيلا في أصل الإنشاء. لو دل الدليل على ذلك أمكن القول بكفاية وجوده، وجود من؟ وجود الشرط حين الإجازة، ولا يشترط أن يكون موجودا من حين العقد. ولعل من هذا القبيل، يا قبيل، النوع الثاني من الشروط القدرة على التسليم وإسلام مشتري المصحف والعبد المسلم، فإنه يكفي فيه شنو؟ أن يكون متوفرا حين الإجازة، ولا يشترط أن يكون متوفرا من حين العقد. ثم هل يشترط؟ هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شوفك شوفك دايما.